وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل تتعلق أيضا بقتال البغاة والخوارج. نواصل نقرأ كلام الشوكاني رحمه الله. والله وأما كونه لا يقتل أسيرهم إلى آخر ما ذكرناه بعد أن ذكر حكم قتالهم وأنه يجب قتالهم إلى أن يرجعوا إلى الحق، وذكرنا أيضاً مسائل تتعلق بقتالهم، ذكر أحكاما مهمة تتعلق بقتالهم. قال لا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم، أي الذي فر منهم وذهب، ولا يجاز على جريحهم، أي لا يتمم قتله، ولا تغنم أموالهم. قال فلما أخرجه الحاكم والبيهقي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود يا ابن أم عبد ما حكم من بغى من أمتي؟ قال الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم، وفي لفظ ولا يذفف على جريحهم ولا يغنم منهم. سكت عنه الحاكم. وقال ابن عدي هذا الحديث غير محفوظ، وقال البيهقي ضعيف. قال صاحب بلوغ المرام إن الحاكم صححه فوهم، لأن في إسناده كوثر بن حكيم وهو متروك. هذا الحديث أخرجه الحاكم ومن طريقه البيهقي، كلاهما من طريق كوثر ابن حكيم عن نافع عن ابن عمر، وإسناده ضعيف جدا، فكوثر متروك. قال وصح عن علي موقوفا من طرق نحوه، أو صح عن علي من طرق نحوه موقوفا، فأخرج ابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي من طريق عبد خير عن علي بلفظ نادى منادي علي يوم الجمل ألا لا يتبع، ألا لا يتبع مدبرهم ولا يذفف على جريحهم. هذا الأثر عن علي أخرجه الحاكم والبيهقي من طريق شريك عن السدي، طريق شريك عن السدي عن يزيد ابن ضبيعة العبسي، عن يزيد ابن ضبيعة العبسي قال نادى منادى علي، منادي علي أو قال عمار. وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا من طريق شريك عن سليمان بن المغيرة طريق الأولى شريك عن السدي هنا شريك عن سليمة بن الغيرة عن يزيد بن الضبيعة عن علي، فمداره على شريك، وشريك هو ابن عبد الله النخعي وهو سيء الحفظ. ولكن هذا الأثر صحيح على علي بطرقه كما سيأتي. وقوله هنا من طريق عبد خير عن علي، كل هؤلاء الذين أخرجوه لم يخرجوا من طريق عبد خير، ولم أقف عليه من طريق عبد خير بهذا اللفظ. نعم أخرجه البيهقي من طريق عبد خير ولكن بلفظ آخر، أي في قوله في قتال أصحاب النهروان قال من الكفر فروا ثم قال إخواننا بغوا علينا، هذا الذي هو من طريق عبد خير. ولعله حصل وهم فيه. قال وأخرج سعيد بن منصور عن مروان بن الحكم قال صرخ صارخ لعلي يوم الجمل لا يقتلن مدبر ولا يذفف على جريح ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن. هذا أخرجه سعيد بن منصور في السنن، وأيضا أخرجه البيهقي. كلاهما من طريق جعفر ابن محمد عن أبيه محمد بن علي عن علي بن الحسين أن مروان بن الحكم فذكره، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات، وجعفر بن محمد الصادق صدوق، وبقية رجاله ثقات، فالإسناد حسن، وله عن علي طرق أخرى غير هذين الطريقين يكون بها صحيحا، بل له طريق عند ابن أبي شيبة إسناده صحيح ولكن بلفظ مختصر. قال وأخرج أحمد في رواية الأثرم واحتج به عن الزهري قال هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فأجمعوا ألا يقاد أحد، قاد لا يقتص قصاص قتل من أحد قتل أحدا في هذه الفتنة، ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن، لا تؤخذ دية، إنهم تأولوا إلا ما وجد بعينه، إذا أخذ أحد مال أحد بعينه يرد إليه. هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة ونعيم ابن حماد في كتاب الفتن، كلاهما من طريق عيسى ابن يونس وابن المبارك، من طريق عيسى بن يونس وابن المبارك عن معمر عن الزهري، وهذا إسناد صحيح. وأخرجه ابن وهب أيضا في كتاب المحاربة من موطئه، أخرجه ابن وهب في كتاب المحاربة من الموطأ، ومن طريقه البيهقي من طريق يونس ابن يزيد عن الزهري، وهذا أيضا إسناد صحيح، والأثر مطول في أحكام كثيرة. وما قوله هنا أخرجه أحمد في رواية الأثرم، الموجود من رواية الأثرم عن أحمد في المسائل جزء مختصر ليس هذا فيه. قال: وأخرج البيهقي عن أبي أمامة قال: شهدت صفين فكانوا لا يجيزون على جريح ولا يقتلون موليا ولا يسلبون قتيلا. أخرجه البيهقي كما ذكر الشوكاني، وأيضا أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم، كلهم من طريق كثير ابن هشام. قال: حدثنا جعفر ابن برقان، طريق كثير ابن هشام، قال: حدثنا جعفر ابن برقان قال: حدثني ميمون ابن مهران عن أبي أمامة، وهذا إسناد صحيح. قال: وأخرج البيهقي عن علي أنه قال يوم الجمل: إن ظفرتم على القوم فلا تطلبوا مدبرا ولا تجيزوا على جريح، وانظروا إلى ما حضروا به الحرب من آلة فاقبضوه، وما سوى ذلك فهو لورثتهم. قال البيهقي: هذا منقطع، والصحيح أنه لم يأخذ شيئا ولم يسلب قتيلا. هذا أخرجه البيهقي من طريق محمد ابن عمر ابن علي بن أبي طالب، محمد ابن عمر ابن علي بن أبي طالب، أن علي بن أبي طالب فذكره، وهذا منقطع، منقطع بين محمد بن عمر وجده علي. وفي أنه أخذ منهم آلة الحرب، قال البيهقي: والصحيح أنه لم يأخذ شيئا. البيهقي قال وعقب هذا الأثر في السنة: ولم يسلب قتيلا. قال: ويؤيد جميع هذه الآثار أن الأصل في دماء المسلمين وأموالهم الحرمة، فلا يحل شيء منها إلا بدليل شرعي. والمراد بالإجازة على الجريح والإجهاز والتذفيف أن يتم قتله ويسرع فيه، أو أن يتم قتله ويسرع فيه. وما حكاه الزهري من الإجماع على عدم القود، يدل على أنه لا قصاص في أيام الفتنة. وقد أخرج هذا الأثر عن الزهري البيهقي بلفظ: هاجت الفتنة الأولى فأدركت، يعني الفتنة، رجالا ذوي عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد معه بدرا، وبلغنا أنهم يرون أن هذا أمر الفتنة لا يقام فيه على رجل قاتل في تأويل القرآن قصاص في من قتل، ولا حد في سبي امرأة سبيت، ولا يرى عليها حد، ولا بينها وبين زوجها ملاعنة، ولا يرى أن يقذفها أحد إلا جلد الحد، ويرى أن ترجع إلى زوجها الأول بعد أن تعتد عدتها من زوجها الآخر. ويرى أن يرثها زوجها الأول، انتهى. وهذا سبق له إسنادان صحيحا. قال في البحر، هو من كتب الزيدية، ولا يجوز سبيهم ولا اغتنام ما يجلب به إجماعا لبقائهم على الملة، وحكي عن أكثر العترة أنه يجوز اغتنام ما جلبوا به من مال وآلة حرب، وحكي عن النفس الزكية والحنفية والشافعية أنه لا يغنم منهم شيء. إذن هذه مسائل تتعلق بقتال البغاة، وقد دلل لها الشوكاني رحمه الله من كلام الصحابة، لأن لم توجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذا ذكر الأدلة من كلام الصحابة الذين قاتلوهم. وحاصل هذه المسائل تتضمن عدة مسائل، من هذه المسائل هل إذا ترك أهل البغي القتال، تركوا القتال إما بالطاعة رجعوا إلى طاعة الإمام، وإما بإلقاء السلاح ألقوا سلاحهم وكفوا عن القتال، وإما بالهزيمة هزموا وكسرت شوكتهم، هل يقتل مدبرهم وأسيرهم ويتمم قتل جريحهم؟ جمهور العلماء على أنهم إذا تركوا القتال بأي سبب فلا يجوز قتلهم، سواء تركوه برجوعهم إلى الطاعة أو تركوه بكونهم انهزموا وكسروا، أو تركوه بسبب جراح أصابتهم أو مرض أو أسر، أو ألقوا السلاح وتركوا القتال، فبأي وجه تركوا القتال فإنه يكف عن قتالهم. وسواء تحيزوا إلى فئة أو إلى غير فئة، أي كأن يكون انهزموا فذهبوا إلى فئة من أصحابهم أو لم يذهبوا إلى أي فئة، فأكثر العلماء على أنه لا يجوز قتلهم حينئذ، واستدلوا بهذه الآثار عن الصحابة. فأبو أمامة يقول: شهدت صفين فكانوا، يحكي إجماعهم فعل الصحابة ومن حضر، فكانوا لا يجيزون على جريح ولا يقتلون موليا ولا يسلبون قتيلا. وهكذا علي رضي الله عنه نادى بذلك. وهكذا ما حكاه الزهري من الإجماع على ذلك. كلها تدل أنه يترك قتلهم حينئذ إذا تركوا القتال، فلا يقتل أسير قد أسر، ولا يقتل جريح قد سقط جريحا وعجز عن القتال، ولا يقتل هارب، ولا يقتل من بقي وألقى سلاحه ولم يقاتل. وخالف في هذا أبو حنيفة وفصل قال إذا تحيزوا إلى فئة فيجوز قتل أسيرهم ومدبرهم والإجهاز على جريحهم، وإن لم يكن لهم فئة يتحيزون إليها فلا يقتلون. وافق الجمهور. قال لكن يضربون ضربا وجيعا ويحبسون حتى يقلعوا عما هم فيه وحتى يحدثوا توبة. الصحيح هو القول الأول كما سبق قول جمهور أهل العلم. أيضا مما يتعلق بهم من المسائل غنيمة أموالهم وسبي ذراريهم، نقل ابن قدامة رحمه الله عدم الخلاف أنه لا يعلم خلافا في تحريم ذلك، وأنه لا يجوز غنيمة أموالهم ولا سبي ذراريهم. قال فأما غنيمة أموالهم وسبي ذريتهم فلا نعلم في تحريمه بين أهل العلم خلافا، فلا نعلم في تحريمه بين أهل العلم خلافا. قال وقد ذكرنا حديث أبي أمامة وابن مسعود، أما حديث ابن مسعود يقصد به حديث ابن عمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود، وسبق أنه ضعيف. وأما حديث أبي أمامة فالمراد الأثر أنهم كانوا لا يسلبون قتيلا. وأيضا لأنهم معصومون، وإنما أبيح من دمائهم وأموالهم ما حصل من ضرورة دفع قتالهم، ما حصل من ضرورة دفعهم وقتالهم، وما عدا ذلك فيبقى على الأصل وهو التحريم، عصمة مال المسلم ودمه. وقد صح عن علي رضي الله عنه بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة وغيره أنه رد الأموال التي أخذت إلى أصحابها، فقال يوم الجمل قال من عرف شيئا من ماله مع أحد فليأخذه. وكان بعض أصحاب علي رضي الله عنه قد أخذ قدرا وهو يطبخ فيها، فجاء صاحبها ليأخذها، فسأل الذي يطبخ فيها، سأله أن يمهله حتى ينضج الطعام، فأبى فكب الطعام وأخذها. وهذا من جملة ما نقمه الخوارج على علي رضي الله عنه. في الحديث الطويل في مناظرة ابن عباس لهم، إن الخوارج قالوا إنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم، قالوا فإن كانوا حلت دماؤهم فقد حلت أموالهم، وإن حرمت أموالهم فقد حرمت دماؤهم. فأجابهم ابن عباس رضي الله عنه قال: أفتسبون أمكم؟ عائشة كانت مع أصحاب الجمل. أم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ ثم قال لهم ابن عباس: إن قلتم ليست أمكم كفرتم، وإن قلتم إنها أمكم واستحللتم سبيها كفرتم، فاختاروا إحداهما. فكان هذا مما عابه الخوارج على علي رضي الله عنه ومن معه، أنهم لم يسبوا ولم يغنموا. فإذا لا تحل دماؤهم ولا ذراريهم، لا تحل أموالهم ولا ذراريهم أي البغاة، ولأن قتلهم كما سبق معنا مرارا قتلهم إنما هو لدفعهم، لدفع شرهم ولردهم إلى الحق والطاعة، فليس قتالهم لأجل كفرهم حتى نستبيح منهم ما يستبيح من الكفار. بقي ما أخذ منهم من السلاح، وآلات الحرب، هل نأخذ أو نرد؟ هل يأخذ أهل العدل الإمام معه ويردون إليهم؟ هذا في قولان. القول الأول أنه لا يرد إليهم في حال الحرب لأجل ألا يقاتلوا الإمام ومن معه بذلك السلاح، فلا يرد إليهم، ويجوز لأهل العدل أن ينتفعوا به. إذا كان في حال التحامهم وقتالهم يجوز أن ينتفعوا به في قتالهم، قالوا لأن هذا الحال وهو حال الالتحام والقتال حال يجوز فيه إتلاف نفوسهم وسفك دمائهم، ويجوز فيه حبس سلاحهم، فإذا احتاج المسلمون إلى الانتفاع به جاز لهم أن ينتفعوا به. وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد أنه يجوز الانتفاع به ولا يرد إليهم في حال الحرب. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه لا يجوز الانتفاع به إلا من ضرورة، فإذا دعت إليه ضرورة فينتفع به وإلا فلا. قال لأنه مال مسلم ولا يجوز الانتفاع به كغيره من أموال المسلمين، لا يجوز الانتفاع به إلا بإذنه. والقولان متقاربان، حتى أصحاب القول الأول أحمد وأبو حنيفة قالوا يجوز الانتفاع به في حال الالتحام، اشتباك القتال، وفي هذا الحال يكونون بحاجة إليه. فنعم إذا حصلت حاجة إليه يجوز أن ينتفعوا به، وإن كانوا مستغنين عنه فلا يجوز أن ينتفعوا به لأنه مال مسلم. فإذا انتهت الحرب وانقضت يجب أن يرد إليهم كما ترد إليهم سائر أموالهم. فهو مال مسلم لا يحل أخذه أو تملكه دونه. وأما ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه أمر أن يرد إليهم سائر المال إلا آلة الحرب، فكما سبق أنه منقطع، ذكر الشوكاني ومنقطع. علي بن عمر لم يدرك جده علي بن أبي طالب، فيجب رده إليهم كما ترد إليهم سائر أموالهم. بل الأثر الصحيح عن علي: من وجد ماله مع أحد فليأخذه، وهذا يشمل كل المال. فهذه بعض مسائل ما يتعلق بقتال البغاة، في الباب بقية ستأتي إن شاء الله. أخوني يقول: رجل سافر بعد الفجر ولم يصل إلى المكان الذي يريد إلا في منتصف الليل ولم يصلي جميع الصلوات، فما الحكم؟ وهل يقضي جميع الصلوات؟ لا يجوز له أن يفعل ذلك، بل يجب عليه أن يصلي، إما يصلي الصلاة في وقته أو يصلي الصلاتين المجموعتين في وقته، في وقت إحداهما الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولا يجوز أن يترك الصلوات كلها. وإذا تركها جهلا منه أو أن هذا جائز فنعم يصليها، يصليها كلها. أخوني يقول: هل يجوز صلاة تحية المسجد ولو وقت غروب الشمس أو طلوعها؟ نعم يجوز، لأن هذا الحديث نهي عن الصلاة قبل طلوع الشمس أو الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، مخصص بأحاديث الأمر بالصلاة لمن دخل المسجد. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهذا الحديث مخصص للحديث الذي فيه النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر. أخوني يقول: امرأة تريد أن تعتمر مع ولدها وأخيها وزوجها رافض ذلك بسبب أنه غير مستقيم، هل يجوز لها أن تسافر تعتمر مع ولدها بدون إذن زوجها؟ إذا كان يمنعها لا لعذر ولا لسبب، وإنما يمنعها لأنه لا يريد هذه العبادة أو نحو ذلك، فلا طاعة له. العمرة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله. فإذا تركتها وهي قادرة تكون تركت أمرا مأمورا به، وذهب كثير من العلماء إلى وجوبه. وأما إن كان يمنعها لحاجته إليها أو لسبب آخر، يعني سبب مسوغ، فلا تذهب إلا بإذنه. وأما إن كان يمنعها لأنه لا يبالي بالعبادة ولا يريد منها أداء العبادة، فإنها تفعل العبادة ولا تمتنع. ويقول: امرأة نذرت أن تبيع ذهبا لبناء مسجد فاشتراه زوجها ورده إليها، أي الذهب، فلمن الأجر؟ الأجر لها، لأن إذا باعت الذهب صار المال لها وتدفع لبناء المسجد. فإذا رد إليها زوجها الذهب يكون مأجورا على إعطائها الذهب، أما أجر المسجد فهو لها، هي التي بنته. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.